بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحابه اجمعين. وبإسنادكم الصحيح المتصل الإمام بالفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، نفعنا الله به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين لهم الدين إلى أن قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيمان واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصححه أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. باب صلاة الجمعة.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وشريف الصلة به تعالى في علاه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده أكرم ساجد لمولاه وأعظم عارف بالله. أدم اللهم صلواتك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وعلينا معهم وفيهم، وصلي معه على أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا صلاة المريض ومن يعجز عن القيام، وأتبعها بذكر صلاة المسافر، لأنهم يشتركون كما أسلفنا في جواز الجمع المسافر والمريض. وقلنا أن ذلك هو المقرر في مذهب الإمام أحمد، وهو المختار عند الشافعية عند جماعة منهم، وهو أيضا مذهب مالك في جواز أن يجمع المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا. ويذكر لنا في هذا الحديث حديث سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وكان من مجابي الدعوة وكان صاحب مقامات في القرب والشهود، وكان يشاهد ويخاطب ملائكتان، وابتلي بمرض البواسير واشتد عليه وسأل الله شفاء منه فشفي وانقطع عنه شهود الملائكة، فسأل أن يعود المرض ويعود خطاب الملائكة إياه، فعاد ذلك له المرض وعاد له خطاب الملائكة. وفي هذا أن كثيرا من الأشياء قد يرتب الحق فيها بعضها على بعض ويجعل لكل شيء مقابل ولكل شيء ثمن يدفع، وقد يهب من دون شيء ومن غير مقابل شيء، والأمر له جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن هذا فيما يكون في غالب سنته في عباده أن يجعل بين الأشياء مقابلات، ولكل شيء مقابل ثمن يكون كثمن له وهكذا. فبذلك كان المحدثون إذا ذكروا سيدنا عمران بن حسين سألوا الله العفو والعافية تذكرا لما ابتلي به، ولأن الدعاء يستجاب عند ذكره، وقد كان مجاب الدعوة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قل: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كيف يفعل فيها بشدة مرضه وعجزه عن القيام، فقال له: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. رواه البخاري. وجاء أيضا في روايات في غير البخاري، وفيه أيضا زيادة في روايات: فإن لم تستطع فمستلقيا. وفيه وجوب القيام المجمع عليه في الفرض للقادر عليه، ويستشهد له بذكر قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي قائمين، فإن من معنى القنوت القيام. وجاء في الحديث أيضا: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. فرأوا أن في الآية إشارة إلى وجوب القيام في الصلاة، وكذلك يأتي القنوت بمعاني أخرى، بمعنى الصلاة نفسها وبمعنى الدعاء إلى غير ذلك. فالقيام من جملة ما هو مجمع عليه في الفرض للقادر عليه. فإذا عجز عن القيام أو كان يقدر على القيام ولكن إذا قام فلن يستطيع أن يركع، لا يقدر أن يركع من القيام إنما يجلس، فهل يقوم من البداية فهل يجلس من البداية أو يقوم ثم يجلس فيركع وهو جالس؟ هكذا رأى الحنفية أنه إذن يسقط عنه القيام إذا لم يستطع السجود من القيام، بل يجلس من البداية، فإن ملحظهم في وجوب القيام قوة التواضع لأن يخر ساجدا من قيامه، فإذا عجز عن أن يخر ساجدا من قيامه سقط عنه القيام فيصلي جالسا. وقال غيرهم: بل يصلي وهو قائم، فإذا أراد الركوع أو السجود إن عجز يجلس. أيوة. هكذا. ومثله الذي عنده مرض في عينه مثلا ومنع من القيام أو من السجود وهو يستطيع ذلك، ولكن أخبر أنه يضره، فالجمهور قالوا يجوز له ترك القيام وليصلي مستلقيا. وكذلك كان يقول أكثر الأطباء السابقين في ما يتعلق ببعض أمراض العين، حتى جاء عن ابن عباس أنه لما نزل ماء عينه فبعث له عبد الملك بن مروان بأطباء فقالوا له: 7 أيام لا تسجد ولا تصلي إلا مستلقيا. فأرسل إلى عائشة وأم سلمة فنهتاه وقالت: ما دمت تستطيع القيام فقم، ولم تأذن له. وهذا وجه عند بعض الأئمة، والجمهور على أنه إن عرف أن ذلك يضر أو تحصل له فيه مشقة شديدة فيكون عذرا عن القيام في الصلاة. نعم. فإن لم يمكنه القيام صلى جالسا، فإن لم يمكنه الجلوس، فإن لم تستطع فعلى جنب، على الجنب الأيمن وهو الأفضل، ويجوز أن يصلي على الجنب الأيسر ولكن على الأيمن أفضل. فإن لم يستطع أن يكون على الجنب لا الأيمن ولا الأيسر وجب عليه أن يصلي وهو مستلقي، فيستقبل القبلة بماذا؟ بأخمصيه وبمقدم وجهه وصدره، بأن يرفع رأسه بشيء تحت رأسه يوضع من وسادة ونحوها ليكون مستقبلا للقبلة قد أخمصيه وبوجهه. فيجب عليه أن يضع شيء ما دام يستطيع أن يرفع رأسه ليكون مستقبلا للقبلة، فهذا هو المستلقي. ثم إنه يومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبعينيه. يغمض عينه قليلا للركوع وأشد للسجود، فإن عجز حتى عن تحريك رمش عينيه أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا عذر له في تركها ما دام عقله فيه. فهي من أعظم فرائض الشريعة التي مجد شأنها ولم يعذر فيها من له عقل على أي كيفية كان يصلي. يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفيه العذر لمن لم يستطع، فكما يأتي في الحديث الآتي أيضا سواء القيامة أو الركوع أو السجود، في قوله صلى الله عليه وسلم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، يقول سيدنا جابر، فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه سواء. ففيه أنه لا يلزمه أن يضع جبهته على شيء من وسادة ونحوها، فإذا عجز عن الركوع وجب عليه أن يومي بدل الركوع. فلو قدر على القيام دون الركوع صلى من قيام ثم يومي وهو قائم إلى الركوع سواء. وقلنا أن الحنفية قالوا يسقط عن المريض القيام حين لا حال الركوع، ولو قدر على القيام مع عدم القدرة على الركوع أو على السجود فإنه يصلي قاعدا ويومي وهو قاعد. كذلك إذا عجز عن السجود وهو ركن من أركان الصلاة، الذين من الركوع والسجود يقول الله تبارك وتعالى، فإذا لم يستطع أن يسجد وهو أيضا يستطيع القيام فقط دون السجود، فإنه يومي للسجود من قيامه ويومي للركوع من قيامه، فإذا أراد السجود فيجلس، فإن عجز عن الجلوس ولكن يقدر على القيام فيومي للركوع وللسجود أيضا من قيامه وهو قائم إذا عجز عن الجلوس. والحنابلة لهم اتفاق مع الحنفية أن القادر على القيام فقط دون السجود والجلوس يومي لهما وهو قائم، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، والآن هذا ما يستطيع الجلوس، فعدم قدرته على الجلوس يجعله يومي للركوع وللسجود من في حالة القيام. فإذا قدر على الجلوس فالإيماء للركوع من القيام والإيماء للسجود من الجلوس إذا عجز عن السجود أيضا. إذن إذا تعذر على المريض القيام والجلوس فحينئذ يصلي على جنبه كما قرأنا في الحديث، والأولى أن يكون الأيمن سواء. فإن لم يستطع على جنبه يصلي مستقبلا على قفاه ورجلاه إلى القبلة ويومي لأجل الركوع ولأجل السجود. والعجيب في قول المالكية بعد ذلك: إن لم يستطع الاستلقاء على ظهره ويقدر أن يضطجع على بطنه، قالوا يصلي على بطنه ورأسه إلى القبلة. ويومي براسه سواء. وعلى كل متفق على أنه لا يجوز له ترك الصلاة وهو قادر عليها، بل يفعل ما استطاع بأي وجه من الوجوه، وإلا فأومي إيماء. ثم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، أي بدل القيام، وذلك في النافلة. وأشارت لما تقدم في المسألة من أن المصلي هل الأفضل له أن يتربع أو أن يصلي على هيئة التشهد، إما مفترشا وإما متوركا. ومن الأئمة من أحب أن يكون وقت القيام متربعا، وإليه إلى استحبابه ذهب الأئمة الثلاثة، أن المصلي إذا عجز عن القيام أو كان في صلاة النفل فصلى قاعدا فينبغي أن يكون متربعا وقت القيام، فالمستحب عندهم أن يصلي متربعا، وهو أيضا قول عند الشافعية. وفي القول الآخر أنه يصلي مفترشا كالجلوس بين سجدتين، وقال بعضهم بل يصلي متوركا. فالحديث هذا من جهة الاستحباب، وأما من جهة الجواز فالحديث يدل على أنه يقعد بأي كيفية كان، صلي قاعدا فليقوم بأي كيفية، وصحة ذلك إذا محل اتفاق، إنما كلامهم في الأفضل والاستحباب. فقال الأئمة الثلاثة الأفضل أن يصلي متربعا، وقيل مفترشا وهو الذي مشهور في القولين عند الشافعية وعليه الرافعي، وقيل متوركا. كل واحد من هذه الهيئات جائز بالاتفاق، ولكن الكلام عن الأفضل، والمراد أيضا تعظيم هذه الفريضة وعدم التهاون في شأنها، فكيف يتركها الصحيح القادر والعياذ بالله تعالى. إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار، فلان بن فلان لا بد له من دخول النار والعياذ بالله، فإن صحت منه التوبة محي اسمه، وإلا فاسمه على باب جهنم. فلا بد من دخول المتهاونين بالصلاة إلى النار، نعوذ بالله من غضب الله، بل مسكنهم فيها الوادي الذي يطلق عليه الويل، كما يذكر في بعض ما يروى أن مسكن المتهاونين بالصلاة واد يقال له ويل ويقال له غي، فيما جاء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ومن أسماء واد في جهنم قال له الغي وقال له ويل مسكن المتهاونين بالصلاة شديد الحر، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. وهذا مسكن المتهاونين بالصلاة، فكيف التاركين لها من أصلها؟ ولذا لا يموت غالبا من يتعمد ترك الصلوات ولا يصلي إلا على غير الملة وعلى سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيكون حينئذ من المخلدين في النار. ومن تدرك ومات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان فلا بد له من عقاب على ترك الصلوات، وقد يسكن في هذا الوادي مدة حتى يخرج منها بعد ذلك، أعاذنا الله من النار واجعلنا من مقيمي الصلاة على وجه المرضي له تعالى في علاه. وهي مما يتعلق القضاء بتركها لمن تركها ناسيا أو ساهيا أو لأجل أي عذر، ثم كذلك إذا تركها متعمدا إلا من قال بتكفيره فجعلوها ردة عياذ بالله تعالى. ولكن حتى الردة فالمقرر أيضا عند كثير من أهل العلم في غيرهم أنه إذا عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يقضي ما فاته في أيام ردته، وكذلك قال بردة من تعمد ترك الصلاة الحنابلة في المعتمد عندهم، وقال غيرهم إن كان تركها جاحدا لوجوبها فهو مرتد، كافر العبلة، وإن كان مقرا بوجوبها ولكن تركها تكاسلا فهو فاسق، يجب أن يؤمر بإقامة الصلاة، فإن لم يقم الصلاة بعد أمر الحاكم له قتله حدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أحيا الله فينا حقائق الصلاة وأدخلنا في دوائر أصفياء وأولياء وكرمنا بواسع رضاه وأعاذنا من الشرور في جميع الأمور في الدنيا والآخرة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم.